طيب السادسة عند الحديث برقم 5126 5126 قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج من وين يا أخي؟ من وين يا أبو أحمد؟ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. فصعد وإيش؟ وصوب. وهذه المسألة طبعا تقدمت بأدلة أكثر منها، لكن هذا أيضا من الأدلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد وصوب لماذا هذا؟ حتى يرى فيها ما يدعوه إلى قبولها. إذن قبل ذلك لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الإيش في هذه المرأة، فأخذ يرفع ويخفض من أجل أن يرى شيء ها يحببه أو يجعل هذه المرأة عنده إيش مقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر، خلاص. طيب وسوف تأتينا قصة صفية رضي الله عنها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فجاءه دحية وقال له يا رسول الله أعطني جارية من السبي، يعني من النساء المسبيات، فقال له اذهب وخذ جارية. فذهب دحية واختار صفية، وصفية هذه سيدة بني قريظة، خلاص، صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت جميلة جدا. فجاءه رجل وقال له يا رسول الله أعطيت صفية لدحية؟ وذكر له من جمالها، فقال والله يا رسول الله لا تصلح إلا لك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية ومعه صفية، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب وخذ جارية غيرها. طبعا هذا الحديث يحتاج بيان وتوجيه وسوف يأتينا إن شاء الله. سبحان الله، هؤلاء الصحابة لن تجد مثلهم. تصور الآن كان أنه واحد خلاص أخذ جارية وبعدين واحد يقول لا اترك هذا وخذ واحدة أخرى، وفورا يلبي ويكون ها في صدره يكون صدره في تمام الانشراح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرج، لا يجد في نفسه حرج، أي شيء أي حكم شرعي يسمعه لا يجد في نفسه حرج فورا على العين وعلى الرأس. طبعا هذا له توجيه، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركها سوف يأتين، لكن حتى يعني لا أترك بالك مشغولا، يعني ذكروا في ذلك حكمة عظيمة، وهي أن صفية كانت جميلة جدا، ولو كان تركها لدحية لا ترك ذلك في صدور بقية الصحابة شيئا على من عليه، كان فيهم أبو بكر وعمر وغيره وغيره وهم أفضل من دحية، فكيف دحية يستأثر بهذه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المصلحة أن يأخذها واحد يتفق عليه الجميع، ومن هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الصحابة ما عندهم حرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، إذا فعل أي شيء يرضون فورا، فإذا أخذها ارتاح الكل، خلاص. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر أيضا فين؟ نظر في صفية، فلما رأى جمالها قال لدحية خذ جارية إيش غيرها. ولذلك إسلامنا يعني إسلام صريح، لا فيه لف ولا دوران، والورع الذي فيه ورع في محله، لا يكون ورعا باردا، خلاص. يعني قد تجد إنسان ورع في بعض يعني الأماكن ها مما لا يحتاج إلى ورع، والأماكن الأخرى التي يحتاج فيها الورع تجده يعني ينجرف فيها. نقول لا، لابد أن يكون ورعك يعني طبق الشرع. الذي بعد ذلك السابع عند الحديث رقم 5132 الحديث 32 بعد 100 وخمسة آلاف. قال باب: إذا كان الولي هو الخاطب. إذا كان الولي هو الإيش؟ هو الخاطب. تفهمون هذا يا جماعة؟ إذا كان الولي هو الإيش؟ هو الخاطب. يعني رجل واحد اجتمع فيه وصفان، ولي وفي نفس الوقت هو إيش؟ خاطب. كيف يكون هذا؟ امرأة تقول لرجل: أوكلت إليك أمر نفسي في التزويج، فماذا يفعل؟ يقول إيش؟ تزوجتك. فهو الولي وهو الإيش؟ وهو الخاطب الذي خطبها. فهل يجوز ذلك؟ هذا يجوز، واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي وهبت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولا هو الإيش؟ هو الخاطب، ثم كان بعد ذلك هو الإيش؟ الولي، لأنه ها زوجها لمن؟ للرجل، وكان يمكن أن يتزوجها هو، فيكون هو ولي وفي نفس الوقت هو إيش؟ خاطب. طيب، طبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصواب أنه يجوز أن يجتمع في الرجل وصفان، ولي وإيش؟ وخاطب في نفس الوقت. طيب هقول لك الآن قولنا. أحسنت، شوف أبو يعقوب ما شاء الله متذكر. هذا في تفسير الآية إيش؟ يستفتونك في النساء، مذكور عند الآن. طيب، تقول: قال الإمام البخاري، تقول: وصنيع الإمام البخاري يدل على الجواز. صنيع الإمام البخاري يدل على الجواز. جواز إيش؟ أن يكون ولي هو الإيش؟ الخاطب. فقد أورد آثارا في الترجمة تبيح ذلك، يعني قبل أن يذكر الحديث جاء بمجموعة من الآثار عن الصحابة أنها تفيد الجواز. منها قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض، عبد الرحمن بن عوف قال لبنت حكيم، لأم حكيم بنت قارض، قال لها: أتجعلين أمرك إلي؟ عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. يمكن أن تكون هناك فتاة ليس لها ولي إلا من؟ إلا ابن عمها، فتجعل أمرها إلى من؟ إلى ابن عمها. بمجرد أن تجعل أمرها ابن عمها يقول: فرس، قد تزوجتك، لأنه هو الولي وهو الخاطب. طيب، وقال عطاء: يشهد أنه قد نكحها، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. يعني كان عطاء يقول إيش؟ إما يشهد، طبعا يشهد هذا نحن متفقون عليه أنه لابد من الإيش؟ من الإشهاد. قال: أو يأمر رجلا من عشيرتها، يعني يأمر رجل آخر يكون هو الإيش؟ هو الولي. هذا نفس المسألة. لا، هذا قلنا قال عطاء، يعني عطاء ماذا يقول؟ يقول يعني يفعل كما فعل عبد الرحمن بن عوف، لكن يشهد. لكن إيش؟ يشهد. نقول: الإشهاد لابد منه، الإشهاد لابد منه في جميع الحالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا حديث صحيح، حديث عمران بن حصين عند أبي داود، احفظ هذا الحديث. شرط في الإشهاد: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا حديث صحيح، فلابد من الإشهاد. فعطاء يقول: يشهد أنه قد نكحها. قال: أو يأمر رجلا من عشيرتها، يعني يأمر رجل يكون إيش؟ يكون وليا. وخطب المغيرة امرأة، هذا الأثر الثالث، وخطب المغيرة امرأة هو أولى الناس بها، يعني هو وليها يعني. وخطب المغيرة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجها فزوجه إيه، لأنه هو إيش أولى الناس وهو خاطب. فأمر رجلا آخر فزوجه، أمر رجلا آخر يكون أيضا ولي للمرء. إذن عبد الرحمن بن عوف واضح جدا أنه قال قد تزوجتك، عطاء يقول يا هذا يا هذا، وأما المغيرة ماذا فعل؟ أمر رجلا آخر، فكأنه لا يرى أن يكون الخاطب هو إيش هو الولي، وإنما لو كان الولي هو الخاطب إذن هذا الخاطب يبحث عن ولي آخر للمرء. تقول هذه المسألة اختلف فيها على النحو التالي، أقوال العلماء في هذه المسألة. طبعا نأكد على بعض المسائل التي نحتاجها، وهذه المسألة اختلف فيها على النحو التالي. القول الأول قول الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي حنيفة، الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي حنيفة وأكثر أصحابه والليث، الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه، يعني أكثر أصحاب أبي حنيفة ومن والليث، قالوا يزوج الولي نفسه، يزوج الولي نفسه، فهذا القول الأول. القول الثاني هو قول الشافعي، قال يزوجهما السلطان أو ولي آخر، الشافعي قال يزوجهما السلطان أو ولي آخر. ووافقه زفر وداود، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الناكح لا يكون منكحا، معروف هذا الناكح لا يكون منكح، يعني الخاطب لا يكون ولي منكح يعني مزوج، يعني كما لا يبيع من نفسه، كما لا يبيع من نفسه. الآن هل يجوز لك أن تبيع من نفسك؟ تقول اشتريت من نفسي كذا، ما يجوز، فهم قاسوا البيع على النكاح. كيف؟ لأنه شخص واحد هو إيش ولي وإيش وخاطب. طب الخاطب هيجي يكلم مين؟ يكلم الولي، الخاطب يأتي يكلم الولي ويقول له زوجني فلان، فمن الخاطب؟ هو نفس الشخص، يعني كأنه يكلم إيش نفسه. فيقولون كما أنه لا يجوز أن يبيع من نفسه فكذلك لا يجوز أن يزوج إيش نفسه، فهذه حجتهم. تقول ويدل لمذهب الجمهور، هذا خلاص قولين، ويدل لمذهب الجمهور، لا مذهب الجمهور اللي هو الأول، يعني قلنا القول الأول هو طبعا قول الجمهور، قول الثاني قول الشافعي وداود وزفر. تقول ويد مين؟ لا زفر هذا من تلاميذ أبو حنيفة مر علينا قبل ذلك، وداود صاحب مذهب مستقل. قال تقول ويدل لمذهب الجمهور ما ذكره البخاري برقم 5131، وهو حديث عائشة 5131، وهو حديث عائشة في قوله تعالى ويستفتونك في النساء، تكملة الآية إيش؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. كيف فسرت عائشة الآية؟ قالت هي اليتيم تكون في حجر من؟ وليها، فيرغب عن إيش؟ نكاحها، فيمنع غيره أن ينكحها حتى لا يشركه في ماله. اليتيمة تكون في حجر وليها ويرغب عن نكاحها، عنده يتيمة ولا يريد أن يتزوجه خلاص، فيمنع غيره أن يتزوجها. لماذا؟ حتى لا يشركه في إيش؟ في ماله، لأنه عندما تزوجها والولي قائم بأموال اليتيمة فسوف يشاركه في هذا المال. إذن هو يمنع غيره مع أنه مع أنه هو لا يريد التزوج بهذه اليتيمة. وين الشاهد؟ فيرغب عن نكاحها. أحسنت. لا هو إيش؟ هو ولي وقالت إيش؟ فيرغب عن نكاحها. طب لو فرضنا أنه أراد نكاحها فيكون خاطبا وإيش؟ ووليا في نفس الوقت. فالدلالة منه واضحة، وهو حديث في البخاري، وهو يؤيد قول من؟ قول الجمهور. إذن يجوز أن يكون الخاطب ولي. كلاهما عقد. أحسنت. دائما يقيسون البيع على النكاح وهذا هو الأصل، لكن إذا جاء نص في النكاح يخالف قواعد البيوع فالعبرة بالإيش؟ بالنص، لا قياس مع النص. قاعد لا قياس مع النص، طالما عندك نص لا تقيس. اللي هي إيش؟ احنا ابو حنيفة مع الاولين. ايوه هذا في اللي فات يعني. ايوه فنقول له لا قياس مع النص، لا نكاح الا بولي. هو قال ماذا؟ قال كما انها تشتري وتبيع فيجوز كذلك ان تتزوج، لان هذا عقد وهذا عقد. فنقول له هذا قياس في مقابل النص، فيكون قياسا فاسدا. طيب الثامنة، عند الحديث رقم 5135، 5135. قال باب السلطان، باب السلطان ولي، باب السلطان ولي، واضح؟ وين هو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو السلطان والمرأة جعلته إيش؟ وليا. طيب التاسع، عند الحديث رقم 5141، إذا قال الخاطب، إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، فقال قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج قبلت. كيف الآن؟ أنت جئت تطلب فتاة رجل خلاص، ومن خلال القرائن والعلامات عرف الرجل منك أنك تريد التزويج خلاص، فقال زوجتك بنتي 10,000، خلاص لا يشترط أن تقول قبلت، بل سكوتك دليل على القبول. نقول هذا لماذا؟ لأن كثير من الفقهاء يقولون أركان النكاح الإيجاب والإيش والقبول، لا بد أن يقول قبلت. طيب، ولي المرأة رأى علي علامات تدل على القبول وأنا لم أتلفظ بهذا اللفظ، فإحنا قلنا العبرة بالإيش؟ بالمعاني لا بالألفاظ. المهم أنه لا يشترط في جانب الزوج أن يقول إيش؟ أن يقول قبلت إذا كان هناك ما يدل على إيش؟ على قبوله. إذا كان هناك ما يدل على قبوله، إذا قال الخاطب للولي زوجني فلان، فقال قد زوجتك، أي الولي قال زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج قبلت. من وين هذا يا جماعة؟ ها نشوف حال الرجل، قال يا رسول الله زوجني، ها معك، ما عندي شيء، اذهب التمس ولو خاتم من حديد، ما عندي، وجلس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ إذن هو عرف، النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن معه من القرآن إيش؟ كذا وكذا، فقال له زوجتك بما معك من القرآن. هل الرجل قال قبلت؟ الآن أنا عندي فتاة، وجاء يوسف قال يا أبو عبد الرحمن كذا 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 وكذا، وكل اللي معايا 10,000، خلاص، فأنا عرفت مقدما ماذا معه، فقلت له زوجتك بنتي 10,000، وسكت. يجوز النكاح؟ يجوز. بعض الفقهاء يقول لا بد أن يقول إيش؟ قبلت. نقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ ها؟ لأنه تقدم ما يدل على موافقة الإيش؟ الخاطب. تقدم ما يدل على موافقته. طيب. نعم نعم وجود الشهود مسألة أخرى طبعا. طيب، تقول فائدة، تقول فائدة لما عرضت المرأة نفسها على الرجل، لما عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما لي اليوم في النساء حاجة، مع كونه صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، نعم هي موجود في بعض الروايات عند البخاري، مع كونه صلى الله عليه وسلم صعد النظر إليها وصوبه، فهو يدل على إرادته التزويج، فكيف الجمع؟ إيش الإشكال يا جماعة؟ طبعا هنبينه. ايش الاشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ صعد النظر. التصعيد والتصويب هذا شو معناه؟ انه له رغبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي اليوم في النساء حاجة. واحد يقول طالما انه ليس له اليوم في النساء حاجة اليوم، فلماذا صعد وصوب؟ لو كان في هذا اليوم ليس له في النساء حاجة، إذن ما كان له لازم الإيش؟ النظر. فلماذا؟ فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ لأن في تعارض. أيضا نذكر هذا من باب عشان كيف تجمع بين الأشياء المتعارضة. مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر في المرء، ثم قال ما لي اليوم في النساء حاجة. قوله صلى الله عليه وسلم ما لي اليوم في النساء حاجة يبين أنه ليس له حاجة في النساء، سواء أعجبته أو لم تعجبه، خلاص. فلماذا صعد النظر وصوبه؟ فنقول قوله صلى الله عليه وسلم ما لليوم في النساء ليس المقصود كل النساء، وإنما المقصود النساء اللاتي في صورة هذه المرأة. في صورة هذه المرأة، إذن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما لليوم في النساء حاجة ليس المقصود كل النساء، وإنما ما لليوم في النساء أي اللاتي بهذه الصورة، فهذا يسمونه إيش؟ عام أريد به الخصوص. فكلمة النساء هنا ليست عامة كل النساء، وإنما عام أريد به الإيش؟ الخصوص، يعني ليس لي حاجة في النساء اللاتي في صورة هذه المرأة. نعم ايه لكن لو تمسك الرجل بالعموم ما لليوم في النساء حاجة، هذا واضح انه في تعارض. ما لليوم في النساء حاجة، هذا القول لا علاقة له بما قبل ولا بما بعد. فاذا كان ليس لليوم في النساء حاجة كان معناه انه لا ينظر. فلما نظر عرفنا ما لليوم في النساء أي في النساء، مو في كل النساء، وإنما في النساء اللاتي بهذه الصورة، فيسمونه العام الإيش؟ الذي أريد به الخصوص. كما أذكر دائما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ليس المقصود كل الناس وإنما طائفة معينة. فأنا أردت بهذا أن تعرف يعني العام الذي أريد به الخصوص. قد يأتي لفظ عام ولكن ليس المقصود به العموم، وإنما المقصود به إيش؟ الخصوص. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل الأعمال هذه عامة أم المقصود أعمال معينة؟ فيكون لفظ الأعمال مراد به الخصوص. هذا أيضا تستفيد يعني من هذا البحث في مثل هذا، أنه قد يخرج لفظ عام في صورة العموم لكن يكون المراد به الخصوص. طيب الذي بعده العاشر عند الحديث رقم 5149، وهذه الفائدة العاشرة هي عصب هذا الباب، لأن عصب هذا الباب هو إيش؟ الصداق. فقال باب التزويج على القرآن وبغير صداق، يقصد بغير صداق ايش؟ مادي. أي باب التزويج على القرآن وبغير صداق. وذكرت لكم حديث أم سلي وأبي طلحة عند النسائي في التزويج على الايش؟ على الإسلام، التزويج على الإسلام والتزويج على القرآن أي بغير صداق. فحتى يعني لا تتفرع بك المسائل أنا سوف أذكر لك 7 نقاط في الصداق تعرفها إذا يكون عندك فكرة يعني طيبة عن الصداق. فتقول يمكن إجمال فروع الصداق فيما يلي، يمكن إجمال فروع الصداق فيما يلي: 1 لا يصلح نكاح بلا صداق، لا يصلح نكاح بلا صداق، لأن الصداق هو الفرق بين نكاح الإسلام ونكاح الجاهلية. ولو اتفق ولي مع رجل على أن يزوجه بنته بلا صداق فنكاحهم مفسوخ، لا بد من الصداق، هذا إجماع. ما يخالف فيه أحد. فلو اتفق رجل ولي مع رجل على أن يزوجه ابنته بلا صداق فهو مفسوخ. عليكم السلام ورحمة الله. تقول هذا إجماع، تقول هذا إجماع عند العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث لا بد لها من شيء. شوف هذا اللابد، قال لا بد لها من شيء. أي طبعا. وكذلك صلى الله عليه وسلم قال، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال لا. قال إنه لا يصلح، يعني لا يصلح زواج بغير شيء. ولذلك أجمع العلماء على هذه المسألة أنه لا نكاح إلا بإيش؟ إلا بصداق. وهذا سبحان الله قد يقع في بعض الناس، ربما تجد رجل غني جدا وأتاه رجل فقير أعجبه فيقول له يلا خذ البنت وروح، ويحسب أن هذا إيش؟ إحسان إليه. نقول زواجهم باطل، لا بد أن يعطيها شيء، أي شيء. تعرف لماذا؟ حتى يتميز نكاح الإسلام عن نكاح الجاهلي، لأن لو طال العهد بالناس ممكن يرجع الأمر إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهو السفاح. فالله عز وجل عليم حكيم في خلقه وفي شرعه، فإذا يعني وضع الله عز وجل شرطا معينا في عبادة أو في معاملة فلا بد من الالتزام به. الثاني، يعني هذا الثاني تابع للأول. تقول وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها، هل عندك من شيء تصدقها؟ إذن هذا في دليل على الصداق. إذن يا جماعة هذه المسألة فيها إجماع خلاص، وفيها إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها. خلينا نكمل أول، اكتب حتى. طيب اسأل فيه بس ما كمل هذا. قال وقد أجمعوا، حتى يكون النقل عندك. تقول وقد أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له بغير صداق. يعني لو واحد وهب لك ابنته ما يجوز. وقد أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له بغير صداق. تفضل. أن يطأ فرجا وهب له بغير صداق. حياتين إن شاء الله. أنا قلت لك هلخص لك مسألة الصداق، كل اللي يخطر في بالك تجد إن شاء الله. طيب الثانية، ما احنا قلنا الثانية ضمنها تبع الأول. الثانية تقول لا حد لأقل الصداق، لا حد لأقل الصداق كما هو مذهب الجمهور. وقد ذكرنا لكم المرة الماضية من خالف في ذلك، وهم من؟ الإمام أبو حنيفة قال 10 دراهم، والإمام مالك قال، وقال له الدروردي تعرقت يا أبا عبد الله أو تعرقت يا مالك. أي إذن قول الجمهور لا حد لأقل الصداق. هل تجد شيئا؟ المهم شيء ينتفع به، أي شيء ينتفع به. ولذلك قال ابن حزم حتى لو حبت شعير، لو حبت شعير يجوز. نعم لا ما يجوز، لأن المقصود بشيء أي شيء يعني ينتفع به، شيء ذو بال. أما حبت شعير شو تفيد وشو؟ ممكن قبضة شعير. نعم هي طبعا لا ما يلبس أصلا، يأتينا الآن. خلاص إذا قلنا إيش؟ لا حد لأقل الصداق. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو خاتم من حديد. والأعم منه إيش؟ لابد لها من شيء. تقول وكذلك قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم مر علينا قبل ذلك، وكذلك قال ابن مسعود كان أحدنا يستمتع بالقبضة من التمر، بالقبضة من التمر والدقيق والثوب. هذا في ايش يا جماعة؟ في المتعة. طب ايش دخل المتعة في الزواج؟ نقول الممنوع هو الايش؟ المتعة، لكن التقدير باقي. فيقولون كنا نستمتع بالقبضة، اذا القبضة قبضة من التمر يجوز ان تكون مهر. ها ممكن ان تاخذ قبضة التمر وتذهب الى امرأة وتقول هذا مهرك، هذا يجوز. او الثوب او قبضة من الدقيق. تقول وكل الاحاديث التي فيها تحديد اقل الصداق احاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. هذا نقل امير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر، يقول كل الاحاديث التي فيها تحديد اقل الصداق احاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. يعني لو اي واحد جاب لك اي حديث فيه تحديد اقل الصداق من غير ما تفكر يقول له ضعيف لا يثبت. الثالث الآن قال تقول الأولى أن يذكر الصداق في العقد، الأولى أن يذكر الصداق في العقد، يعني عند العقد الأولى أن يذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، لأنه يقطع النزاع وينفع المرأة. كيف ينفع المرأة؟ ها؟ وذلك أنه إذا طلقها قبل المسيس يكون لها الإيش؟ النصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إيه. لا المقصود بالصداق، أما الأشياء الأخرى ها هذا مختلف فيها، هل هي تبع الله أعلم حسب النية. إن كان يجعل هذه الأشياء من المهر تدخل في المهر، وإن كان هدية فلا يجوز الرجوع فيه. خلاص يا جماعة؟ إذا نقول هل يلزم تحديد الصداق عند العقد؟ ما يلزم، لكن يستحب، يستحب. خلاص؟ لماذا يستحب؟ لأنه يقطع النزاع وينفع المرأة. كيف ينفع المرأة؟ أنه إذا طلقها قبل الدخول بها لها ليش؟ النصف. طيب لو عقد بدون تحديد مهر وطلقها قبل الدخول بها ماذا لها؟ ليس لها شيء إلا الإيش؟ إلا الإيش؟ إلا المتعة، إلا المتعة. خلاص؟ لها المتعة بس، وللمطلقات متاع بالمعروف، لأن ما بطلقها يعني يمتعها. اي أي مطلقة لها متعة، أي مطلقة. نعم أي تقول شو أنفع للمرأة لأنه إذا طلقها قبل المسيس فلها نصف الصداق، وفي حالة عدم المهر لها المتعة لأنها مطلقة يمتعها بأي شيء، كل حسب حاله. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعطيها شيء. الرابعة يستحب تعجيل التسليم، يستحب تعجيل تسليم المهر، إذن الفرق بينها وبين التي مضت إيش؟ ها؟ يستحب تسميته، هذا اللي فات تسميته يعني مجرد التسمية، وهذه تفيد إيش كمان، ويستحب لإيش التسليم والتعجيل. تقول ويجب التسليم بالدخول، ويجب التسليم بالدخول، عند الدخول لابد من تسليم ليش؟ من تسليم المهر. نعم لو كان قبل خلاص، المهم أنه قبل أن يدخل لابد أن يسلم طبعا لها لأن هذا حقها. طيب الذي بعد ذلك، الصداق يمكن أن يكون منفعة، الخامسة الصداق يمكن أن يكون منفعة كتعليم قرآن وكإجارة. كإجارة كيف الإجارة؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنوات، فيمكن أن يتزوج واحد بالإجارة، يريد أن يتزوج يقول له الولي تأجرني مثلا 2 أو 3، فيجوز أن يكون المهر منفعة كتعليم قرآن أو تدريس فقه أو إجارة، يؤاجر نفسه حتى يتزوج. طيب هو يعني هنا السادسة ولكن لا تهمنا، لكن يهمنا مسألة بمناسبة أن الصداق يمكن أن يكون تعليم قرآن، فتقول هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ لأن في الحقيقة كون الصداق تعليم قرآن كأنه إيش؟ كأنه أجرة، لأن الرجل هذا الرجل الذي يعلم هذه المرأة يعلمها القرآن، فكأنه أخذ منها أجرة ودفعها لها إيش؟ صداقا. خلاص، فهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهذا أيضا مسألة تهمنا. تقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهو مذهب الزهري وأبي حنيفة وإسحاق. مذهب الزهري وأبي حنيفة وإسحاق أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، واستدلوا بحديث عند أبي داود. ألفين 1915 في صحيح أبي داود، وهو حديث عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. عبادة بن الصامت يقول علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا. في رجل من هؤلاء المتعلمين أهدى إلى عبادة قوسا، فقلت ليست بماء وأرمي بها في سبيل الله. عبادة قال هذه القوس ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله، فقال ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله. ثم قال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. قال فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال إن كنت تحب أن تطوق توقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق توقا من نار فاقبلها. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. إذن هؤلاء العلماء استدلوا بإيش؟ استدلوا بهذا الحديث. من هم؟ الزهري وأبو حنيفة وإسحاق. قالوا لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. الشاهد من الحديث جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها، أو إن كنت تحب أن تطوق توقا من نار فاقبلها. هذا هو الشاهد. طيب القول الثاني قول الحسن وابن سيرين والشعبي، قالوا لا بأس به ما لم يشترط، لا بأس به ما لم يشترط. طالما أنك لم تشترط قالوا لا بأس به. طيب الثالث هو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، حيث أباحوا ذلك. يبقى الذين أباحوا أخذ الأجر على تعليم القرآن عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واستدلوا بهذا الحديث. إيش وجه الدلالة منه؟ قال زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها القرآن، فكأنه يعلمها القرآن بأجرة، وتكون هذه الأجرة مهرا لهذه المرأة، فاستدلوا بهذا الحديث. وكذلك استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذه قصة معروفة. والذين أباحوا ذلك كيف فسروا حديث سعد بن عبادة؟ هذا حديث سعد بن عبادة، يعني حديث سعد بن عبادة الذي يتأمل فيه يقول أنه دليل قوي على المنع، فكيف تأولوه؟ لا عبادة بن الصامت، كيف تأولوه؟ قالوا لأن عبادة فعله حسبة، يعني ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لأن عبادة فعله حسبة، ولا يجوز لأحد فعل شيئا حسبة أن يأخذ عليه أجرا. طالما أنك فعلت الشيء لله فلا تأخذ عليه أجر من المخلوقين، لأن هذا يقتضي بطلان الأجر. فهم تأولوا هذا الحديث على هذا النحو، قالوا لأن عبادة فعله حسبة لله ابتغاء وجه الله، وكل ما كان شأنه كذلك يعني يفعل حسبة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تأخذ عليه إيش أجرا. طيب، القول الرابع: إن كان من المسلمين من يقوم به سواه حل. إن كان من المسلمين ما يقوم به سواه حل له، يعني أنت معلم للقرآن ويمكن أن يقوم بهذا التعليم أناس غيرك، فنقول له يجوز لك. وإن كان يتعين عليه فلا يجوز، وإن كان يتعين عليه فلا يجوز. إن كان يتعين عليه يعني لا يوجد غيره فلا يجوز له ذلك. طيب، الإمام أبو داود رحمه الله قال: حديث عبادة في التعليم، حديث عبادة في إيش؟ في التعليم. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو في الطب، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا قصته معروف، لما جاء أبو سعيد الخدري إلى سيد القوم اللذيذ ورقاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا في الرقى، والرقى تعتبر من الإيش؟ من الطب. فيقول بالنسبة للطبيب الذي يرقي بالقرآن يجوز له أن يأخذ على ذلك أجرا، وأما المعلم فلا يجوز، وأما المعلم فلا يجوز. فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة، والله عز وجل أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.